بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور معنا في هذا اللقاء، وأرحب أيضا بالإخوان المتابعين معنا على موقع المسلم لهذا الدرس. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 27 من شهر ربيع الأول من العام 27 بعد 400 للهجرة في درسنا 36 من شرح مختصر الصواعق، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص فيما نقول وما نعمل، ونسأله تبارك وتعالى أنه كما علم آدم وإبراهيم أن يعلمنا، وكما فهم سليمان أن يفهمنا، إنه سميع مجيب. وصلنا أيها الأحبة، ولا زال الكلام موصولا مطولا مختصرا عن كلام الإمام ابن القيم في الرد على من قدموا العقل على النقل، وقد وصلنا عند الوجه 38. قال رحمه الله: أن المعقولات ليس لها ضابط ولا هي محصورة في نوع معين، فإنه ما من أمة من الأمم إلا ولهم عقليات يختصون إليها ويختصون بها، يختصمون إليها ويختصون بها. فللفرس عقليات، وللهند عقليات، وللمجوس عقليات، وللصابئة عقليات، وكل طائفة من هذه الطوائف ليسوا متفقين على العقليات، بل بينهم فيها من الاختلاف ما هو معروف عند المعتنين به، ونحن نعفيكم من هذه المعقولات واضطرابها، ونحاكمكم إلى المعقولات التي في هذه الأمة. فإنه ما من مدة من المدد إلا وقد ابتدعت فيها بدع يزعم أربابها أن العقل دل عليها، ونحن نسوق لك الأمر من أوله إلى أن يصل إليك بعون الله فنقول. يعني الشيخ رحمه الله وهو يرد على هؤلاء يقول: أي معقولات تريدون؟ خاصة وهو يخاطب أناس قد تأثروا بثقافات الإفرنج، بثقافات الفرس، بثقافات اليونان، بثقافات الملاحدة كفرة. وذكر رحمه الله أن كل أناس من هؤلاء لهم عقليات. أقول إن الشيخ رحمه الله يرد على أناس قد تأثروا بثقافات أمم ضالة، أمم هالكة. فأي معقول تريدون أن نحاكمكم إليه؟ ثم أضرب عن معقولات هذه الأمم الضالة وقال: نحاكمكم إلى معقولات هذه الأمة. يقول الشيخ رحمه الله: لما أظلمت الأرض وبعد عهدها بنور الوحي، فكانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فكان أهل العقول كلهم في مقته إلا بقايا متمسكين بالوحي، فلم يستفيدوا بعقولهم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان أو الصلبان أو النيران أو الكواكب والشمس والقمر أو الحيرة والشك أو السحر أو تعطيل الصانع والكفر به. فأطلع الله شمس الرسالة في تلك الظلم سراجا منيرا، وأنعم بها على أهل الأرض في عقولهم وقلوبهم ومعاشهم ومعادهم نعمة لا يستطيعون لها شكورا، فأبصروا بنور الوحي ما لم يكونوا بعقولهم يبصرونه، ورأوا في ضوء الرسالة ما لم يكونوا يرونه، فكانوا كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فمضى الرعيل الأول في ضوء ذلك النور لم تطفئه عواصف الأهواء ولم يلتبس ظلم الآراء وأوصوا من بعدهم ألا يفارقوا ذلك النور الذي اقتبسوه منهم. فلما كان في أواخر عصرهم حدثت الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة. هذا الكلام الذي سيذكره الشيخ رحمه الله ينبغي أن يتفطن لتأريخ الانحراف العقدي في حياة الأمة. يعني هذا من أوثق من تكلم في التأريخ أو تاريخ الانحراف العقدي في حياة هذه الأمة، ينتبه له فإنه أمر يهم طلبة العلم حتى يكون على بصيرة من ذلك. فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأمة ومع هذا لم يفارقوه بالكلية شف الأنصاف، بل كانوا للنصوص معظمين وبها مستدلين ولها على الآراء والعقول مقدمين. ولم يدع أحد منهم ولم يدعي أحد منهم أن عنده عقليات تعارض الوحي والنصوص، وإنما أتوا من سوء الفهم فيها. فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل قطر ورموهم بالعظائم وتبرأوا منهم وحذروا من سبيلهم أشد التحذير، وكانوا لا يرون السلام عليهم ولا مجالستهم، وسموهم ماذا؟ ماذا يعرفون عند سلفنا؟ المبتدع أو أصحاب الأهواء. فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم أول من عارض الوحي بالرأي. هذه معلومة مهمة جدا. إذن أول من عارض الوحي بالرأي في هذه الأمة هم الجهمية، ومع هذا فكانوا قليلين أذلاء مذمومين، وأولهم وشيخهم الجعد بن درهم. الجعد بن درهم معروف هو ضحية خالد بن عبد الله القسري كما سيأتي، وإنما نفق عند الناس لأنه كان معلم مروان ابن محمد وشيخه، ولهذا كان يسمى مروان الجعدي. هذا الجعد بن درهم درس آخر خلفاء بني أمية الذي يسمونه مروان الحمار نظرا لكثرة الأعباء والفتن التي مرت عليه، ويسمى الجعدي نسبة إلى شيخه الجعد بن درهم. وعلى رأسه على رأس من مروان سلب الله بني أمية الملك والخلافة وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة النفاه. وهذا سبب لم يذكره فيما أعلم أحد أن يركز عليه غير ابن القيم. نعم، لأن الانحراف في العقيدة يا أخوان أمر خطير جدا. وهذه لفتة من هذا الإمام الجهبذ الملهم رحمة الله عليه. قال ولما اشتهر أمره في المسلمين طلبه خالد ابن عبد الله القسري وكان أميرا على العراق حتى ظفر به فخطب الناس في يوم الأضحى، وكان آخر ما قال في خطبته أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر وكان ضحيته، هذه ظلفته من ابن القيم رحمه الله، وكان ضحيته يعني الناس هو ضحى بالجعد وغيره ضحى بالكباش والإذل والهذا. ثم طفئت تلك البدعة والناس إذ ذاك عنق واحد يعني صف واحد، إن أن الله فوق السماوات على عرشه بائر من خلقه موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال، وأنه كلم عبده ورسوله موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا هشيما إلى أن جاء أول المئة الثالثة. وانظر أيضا كما قلت إلى هذا التدرج التاريخي المؤصل من شمس الدين ابن القيم رحمه الله، إلى أن جاء أول المئة الثالثة هو ولي على المسلمين عبد الله المأمون، وكان يحب أنواع العلوم، وكان مجلسه عامرا بأنواع المتكلمين في العلوم، فغلب عليه حب المعقولات فأمر بتعريب كتب يونان، وأقدم لها المترجمين من البلاد فترجمت له وعربت، واشتغل بها الناس، والملك سوق ما نفق فيه جلب إليه. فاعتبروا يا أولي الأبصار، شوف ابن القيم رحمه الله كيف يرسل اللفتات التربوية الواعية للأمة في ثنايا كلامه. فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية ممن كان أخوه الأمين قد أقصاهم وتتبعهم بالحبس والقتل، يعني مضى على عكس ما فعل أخوه الأمين، فحشوا بدعة التجهم في إذنه، في إذن من؟ المأمون وقلبه، فقبلها واستحسنها ودعا الناس إليها وعاقبهم عليها، فلم تطل مدته، فصار الأمر بعده إلى المعتصم، وهو الذي ضرب أحمد بن حنبل، يعني ابن عز الدين أفحش من أخيه، فقام بالدعوة بعده، والجهمية تصوب فعله وتدعو إليه وتخبره أن ذلك هو تنزيه الرب عن التشبيه والتجسيم، وهم الذين غلبوا على مجلسه وقربه، والقضاة والولاة منهم، فإنهم تبع لملوكهم. ومع هذا فلم يكونوا يتجاسرون على إلغاء النصوص وتقديم العقول والآراء عليها، فإن الإسلام كان في ظهور وقوة، وسوق الحديث نافقة وأعلام السنة على ظهر الأرض، ولكن كانوا على ذلك يحومون وحوله يدندرون، وأخذوا الناس بالرغبة والرهبة، فمن بين أعمى المستجيب ومن بين مكره المفتدي نفسه، منهم بإعطاء ما سألوه وقلبهم مطمئن بالإيمان، وثبت الله أقواما جعل قلوبهم في نصر دينه أقوى من الصخر وأشد من الحديد. شوف التقييم للمرحلة التاريخية الحالكة في تلك الفترة، لا إجحاف في حق أحد ولا بحث لحق أحد. قال فمن بين أعمى المستجيب، أعوذ بالله، يقصد من العمى، عمى إيش؟ القلب والبصير. ومن بين مكره مفتد نفسه، منهم بإعطاء ما سألوه وقلبه مطمئن بالإيمان، وثبت الله أقواما جعل قلوبهم في نصر دينه أقوى من الصخر وأشد من الحديد، وأقامهم لنصر دينه، وجعلهم أئمة يقتدى، أو وجعلهم أئمة يقتدي بهم المؤمنون لما صبروا وكانوا بآياته يوقنون، فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. حطوا خط تحت هذه العبارة، فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فصبروا من الجهمية على الأذى الشديد، ولم يتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رغبوهم به من الوعد، ولا لما رعبوهم به من الوعيد. ثم أطفأ الله برحمته تلك الفتنة، وأخمد تلك الكلمة، ونصر السنة نصرا عزيزا، وفتح لأهلها فتحا مبينا، حتى صرح بها على رؤوس المنابر، ودعي إليها في كل باد وحاضر، وصنف في ذلك الزمان في السنة ما لا يحصيه إلا الله تعالى. إذا تلاحظون أيها الأحبة أن هذه الأمة تأخذ في مد وجسر، أو كما يقول شيخنا الشيخ محمد قطب حفظه الله، خط الانحراف في تاريخ الأمة يأخذ ارتفاعا وصعودا، فكلما الأمة اقتربت من السنة واليقين تقلص هذا الخط، وكلما انحرفت زادت قوة هذا الخط، وهكذا تجده متذبذبا في تاريخ هذه الأمة. ويعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يصبر على دينه ويدعو إليه ويتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلف هذه الأمة. قال ثم انقرض ذلك العصر وأهله، وقام بعدهم ذريتهم يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على بصيرة، إلى أن جاء ما لا قبل لأحد به، وهم جنود إبليس حقا، المعارضون لما جاءت به الرسل بعقولهم وآرائهم من القرامطة والباطنية والملاحدة، ودعوهم إلى العقل المجرد وأن أمور الرسل تعارض المعقول، فهم القائمون بهذه الطريقة حق القيام بالقول والفعل، فجرى على الإسلام وأهله منهم ما جرى، وكسروا عسكر الخليفة مرارا عديدة، وقتلوا الحاج قتلا ذريعا، وانتهوا إلى مكة فقتلوا بها من وصل من الحاج إليها، وقلعوا الحجر الأسود من مكانه، وقويت شوكتهم واستفحل أمرهم، وعظمت بهم الرزية واشتدت بهم البلية. وأصل طريقهم أن الذي أخبرت به الرسل قد عارضه العقل، وإذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وفي زمانهم استولى الكفار على كثير من بلاد الإسلام في الشرق والغرب، وكاد الإسلام أن ينهد ركنه لولا دفاع الذي ضمن حفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم خمدت دعوة هؤلاء في المشرق وظهرت في المغرب قليلا، حتى استفحلت وتمكنت واستولى أهلها على كثير من بلاد المغرب، ثم أخذوا يوطئون البلاد حتى وصلوا إلى بلاد مصر فملكوها وبنوا بها القاهرة. إذن هؤلاء هم العبيديون، بنو عبيد القداح، وأقاموا على هذه الدعوة مصرحين بها هم وولاتهم وقضاتهم. وفي زمانهم صنفت رسائل إخوان الصفا، عندكم تعريف كامل لإخوان الصفا في الهامش، وهي من رسائل الباطنية المعروفة، والإشارات وما يختلف أحد أنها الطوسي، والشفاء وهو لابن سينا، وكتب ابن سينا فإنه قال كان أبي من أهل الدعوة الحاكمية، يعني هذا رجل يصرح بأن والده كان من بنو عبيد القداح من العبيديين. لهذا لك يستكثر بعض الناس لما نقول إن ابن سينا إنه من الضلال ومن الفلاسفة الذين يهدمون هذا الدين، وليسوا من أهل السنة ولا من أهل الملة بحال من الأحوال. وعطلت في زمانهم السنة وكتبها والآثار جملة إلا في الخفية، وشعار هذه الدعوة تقديم العقل على النقل، واستولوا على بلاد المغرب ومصر والشام والحجاز، واستولوا على العراق سنة، وأهل السنة فيهم كأهل الذمة بين المسلمين. انظر إلى اللفتة الأخرى، أهل السنة مع بنو عبيد القداح كأهل الذمة الذين يعيشون الذلة والصغار بين المسلمين. وهذا أمر ينبغي أن يتفطن له، فإن الباطنية أيها الأحبة اليوم يحاولون أن يصولوا ويجولوا من جديد في حياة هذه الأمة، ويلقون من القوى الكفرية من اليهود والنصارى من يدعمهم ويريد إبرازهم إلى ساحة أهل السنة لقمع شوكة أهل السنة في كثير من أقطار وبلاد المسلمين. ثم يقول الشيخ بل كان لأهل الذمة من الأمان والجاه والعز عندهم ما ليس لأهل السنة. إذن النصراني عند الفاطمية واللي يسمون الفاطمية زور القفتان وهم العبيديون للنصارى واليهود حرمة ما لا حرمة لأهل السنة عندهم. فكم أغمد من سيوفهم في أعناق العلماء، وكم مات في سجونهم من ورثة الأنبياء حتى استنقذ الله الإسلام والمسلمين من أيديهم في أيام نور الدين وابن أخيه صلاح الدين. فيه استدراك من المحقق وفقه الله، يقول لعل الظاهر أنه يقصد ابن أخيه في الإسلام، وإلا فهو ابن أخ لأحد قواده اللي هو أسد الدين شيركو. فأدل من علته بعدما وطن نفسه على العزاء، وانتعش بعد طول الخمول حتى استبشر أهل الأرض والسماء، وأبدر هلاله بعد أن دخل في المحاق، وثابت إليه روحه بعدما بلغت التراقي وقيل من راك، واستنقذ الله بعبده وجنوده بيت المقدس من أيدي عبدة الصليب، وأخذ كل من أنصار الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من نصرة دينه برصيب، وعلت كلمة الإسلام والسنة، وأذن بها على رؤوس الأشهاد، ونادى المنادي: يا أنصار الله لا تنكلوا عن الجهاد فإنه أبلغ الزاد يوم المعاد. فعاش الناس في ذلك النور مدة حتى استولت الظلمة على بلاد المشرق. لاحظ كيف التاريخ دول، وكيف المناطق من منطقة إلى منطقة، صار المغرب الآن بينتقل الأمر للمشرق. قال: حتى استولت الظلمة على بلاد المشرق، فقدموا الآراء والعقول والسياسة والأذواق على الوحي، وظهرت فيهم الفلسفة والمنطق وتوابعها، فبعث الله عليهم عبادا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وعادوا في القرى والأمصار، وكاد الإسلام أن يذهب اسمه ويمحي رسمه، وكان مشار هذه الفئة وعالمها الذي يرجع إليه وزعيمها المعول فيها عليه شيخ الشيوخ المعارضين بين الوحي والعقل، وإمامهم في وقته نصير الشرك والكفر الطوسي، اللي هو يا أخوان من أشد أعداء الله حقدا على أهل السنة. فإن نصير الدين والخواجة هذا هو وابن العلقمي خير من خدم أعداء الله خدمة لم يسبقهم أحد إليه في تاريخ هذه الأمة على الإطلاق. نصير الشرك والكفر الطوسي، فلم يعلم في عصره أحد عارض بين العقل والنقل معارضة رام بها إبطال النقل بالكلية مثله، فإنه أقام الدعوة الفلسفية واتخذ الإشارات عوضا عن السور والآيات، وقال: هذه عقليات قطعية برهانية قد قابلت تلك النقليات الخطابية، واستعرض أهل الإسلام وعلماء أهل الإيمان والقرآن والسنة على السيف، فلم يبق منهم إلا من قد أعجزه قصدا لإبطال الدعوة الإسلامية، وجعل مدارس المسلمين وأوقافهم للنجسة السحرة والمنجمين والفلاسفة والملاحدة والمنطقيين، ورام إبطال الأذان وتحوير الصلاة إلى القطب الشمالي، فحال بينه وبين ذلك من تكفل بحفظ الإسلام ونصره. من هو؟ الله جل جلاله. وهذا كله من ثمرة المعارضين بين الوحي والعقل. ولتكن قصة شيخ هؤلاء القديم، يقصد بها إبليس، منك على ذكر كل وقت، فإنه أول من عارض بين العقل والنقل وقدم العقل، فكان من أمره ما قص الله، وورد الشيخ تلامذته هذه المعارضة، فلم يزل يجري على الأنبياء وأتباعهم منها كل محنة وبلية. وأصل كل بلية في العالم كما قال محمد الشهرستاني من معارضة النص بالرأي وتقديم الهوى على الشرع، والناس إلى اليوم في شرور هذه المعارضة. هذا الكلام واضح، ما في إن شاء الله أي إشكال. ثم ظهر مع هذا الشيخ المتأخر المعارض، يقصد نصير الدين الشرك، نصير الشرك الطوسي، أشياء لم تكن تعرف قبله، جست العميدي وحقائق ابن عربي وتشكيكات الرازي، وقام سوق الفلسفة والمنطق وعلوم أعداء الرسل، ثم نظر الله إلى عباده وانتصر لكتابه ودينه، وأقام جندا تغزو ملوك هؤلاء بالسيف والسنان، وجنودا تغزو علمائهم بالحجة والبرهان، ثم نبغت نابغة منهم في رأس القرن السابع، فأقام الله لدينه شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه، فأقام على غزوهم مدة حياته باليد والقلب واللسان، وكشف للناس باطلهم وبين تلبيسهم وتدليسهم، وقابلهم بصريح المعقول وصحيح المنقول، وشفى واشتفى، وبين تناقضهم ومفارقتهم لحكم العقل الذي به يدلون وإليه يدعون، وأنهم أتركوا الناس لأحكامه وقضاياه، فلا وحي ولا عقل، فأرداهم في حفرهم ورشقهم بسهامهم، وبين أن صحيح معقولاتهم خدم لنصوص الأنبياء، فجزاه الله على الإسلام وأهله خيرا. هذا الاستعراض التاريخي أيها الأحبة، أقل أن تجد من يصل إليك بهذا الإيجاز الرائع في صفحات معدودة لتاريخ ضخم جدا من عهد الصحابة إلى القرن السابع. وهذا الذي يجعل مثل كتب ابن القيم وشيخ ابن تيمية رحمه الله لها من القبول عند الأمة ما جعل الله لها من قبول وخير عظيم جدا، نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا، أن هذا من دافع الإخلاص وثمرة القبول. فإن الله تبارك وتعالى إذا ألقى لعبد قبول عنده ومحبة عنده قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم يوحي جبريل إلى من بعد من أهل السماء حتى ينزل محبته في الأرض كما ورد ذلك في الأثر. فهذا تدوين علمي رائع جدا لتاريخ الانحراف في حياة هذه الأمة. فلا يقبل من متهوك أو متفلسف أو مدعي ثقافة أفرنج أن يأتينا يعلمنا بتاريخ أمتنا، بل ها هي الأدلة والبراهين والسرد التاريخي المؤصل، ولاحظ مناطق الالتهاب في كل مكان كيف تتبعها من خلال الأزمان وتتبعها أيضا من خلال الأوطان. وتلاحظ مع هذا يا إخوة كلما أريد هدم الإسلام في مكان هيئ الله له هناك من ينصره. فلما تخلى بن أمية على رأس الشيخ ابن جعد أتى الله بابن العباس، لما تخلى بن العباس وجاءوا بالفلسفة والمنطق جاء الله بالشراكسة. الشراكسة لا هم عرب ولا لهم علاقة، حتى القضية أن تفهم منها قضية دين وليست قضية عروبة. نور الدين وصلاح الدين من الشركس يا أخوان، ونصر الله بهم الملة ورفع بهم السنة وبقي تاريخا وضيئا إلى قيام الساعة. من الأبجديات عند أطفالنا قضية حطين، من هو بطل حطين ومن هو الذي صنع المحراب؟ ونور الدين رحمه الله في دمشق أملا وشد لأزر أمه يخطب فيه في بيت المقدس، ولكن حالة المنية دون تحقيق أمنية حتى تحقق في العهد صلاح الدين رحمه الله. وهكذا أيضا بعد هذه القرون وإلى اليوم، كلما خفت الإسلام وظن الناس أن الإسلام انتهى هيئ الله له أمة تنصره، وهكذا إلى قيام الساعة. لأن الذي تكفل بهذا الدين يا أخوان من هو؟ الله تبارك وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا الذي يجعل كل مؤمن موحد يكون على يقين، نعم على يقين وعلى وجوب عمل، لأن اليقين لا يكفي وحده، فإن قدر الله تبارك وتعالى لا يتحقق إلا من خلال أعمال البشر في هذه الأرض ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال رحمه الله الوجه 39 أنه قد ثبت بالعقل الصريح والنقل الصحيح ثبوت صفات الكمال للرب سبحانه، وأنه أحق بالكمال من كل ما سواه، وأنه يجب أن تكون القوة كلها لله، وكذا العزة والعلم والقدرة والجمال وسائر صفات الكمال. وقام البرهان السمعي والعقلي على أنه يمتنع أن يشترك في الكمال التام اثنان، لاحظ الكمال التام، وأن الكمال التام لا يكون إلا لواحد. وهاتان المقدمتان يقينيتان معلومتان بصريح العقل، وجاءت نصوص الأنبياء مفصلة لما في صريح العقل إدراكه قطعا، فاتفق على ذلك العقل والنقل. قال تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وقد اختلف في تعلق قوله أن القوة لله جميعا بماذا، فقال الطائفة هو مفعول يرى، أي ولو يرون أن القوة لله جميعا لما عصوا ولما كذبوا رسله وقدموا عقولهم على وحيه. واضح المعنى على هذا الافتراض إخوان؟ طيب، وقال الطائفة بل المعنى لأن القوة لله جميعا وجواب لو محذوف على التقديرين، أي ولو يرى هؤلاء حالهم وما أعد الله لهم إذ يرون العذاب لرأوا أمرا عظيما. وكلا الاحتمالين إيش؟ صحيح، نعم. ثم قال أن القوة لله جميعا، وقال إن الأمر كله لله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح لبيك وسعديك والخير كله في يديك، وفي الأثر الآخر اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. فلله سبحانه كل صفة كمال، وهو موصوف بتلك الصفات كلها، ونذكر من ذلك صفة واحدة يعتبر أو يعتبر بها سائر الصفات أو يعتبر بها سائر الصفات، وهو أنك لو فرضت جمال الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم اجتمع لشخص واحد منهم، ثم كان الخلق كلهم على جمال ذلك الشخص، لكان نسبته إلى جمال الرب تبارك وتعالى دون نسبة سراج ضعيف إلى جرب الشمس. أدركت القياس ولا ما أدركته؟ طيب. وكذلك قوته سبحانه وعلمه وسمعه وبصره وكلامه وقدرته ورحمته وحكمته وجوده وسائر صفاته، وهذا مما دلت عليه آياته الكونية والسمعية وأخبرت به رسله عنه، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإذا كانت سبحات وجهه الأعلى لا يقوم لها شيء من خلقه، ولو كشف حجاب النور عن تلك السبحات لأحرق العالم العلوي والسفلي، فما الظن بجلال ذلك الوجه الكريم وعظمته وكبرياءه وكماله وجلاله وجماله. يعني إن كان هذا شيء من سبحات وجه سبحانه وتعالى ستحرق العالم من قوة نور، عجل كيف نوره التام وجهه تبارك وتعالى. وإذا كانت السماوات مع سعتها وعظمها يجعلها على إصبع من أصابع، والحديث ثابت في الصحيح، والأرض على إصبع والجبال على إصبع والبحار على إصبع، فما الظن باليد الكريمة التي هي صفة من صفات ذاته. وإذا كان يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات في أقطار الأرض والسماوات فلا يشتبه عليه ولا يختلط ولا يغلطه سمع عن سمع، ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء تحت أطماق الأرض في الليلة الظلماء، ويعلم ما تسره القلوب وأخفى منه. إيش اللي أخفى من سر القلوب؟ وهو ما لم يخطر لها أنه سيخطر لها. يعني معنى هذا الكلام أن يقول الله يعلم السر وأخفى، السر معروف وهو الذي تكتبه في نفسك، لكن ما هو الذي أخفى من السر؟ هو أمر لا تعلمه ولا يمكن أن تعلمه الآن، فقد سبق في علم الله أن فلان ابن فلان سيفكر في السنة الفلانية في اليوم الفلاني في اللحظة الفلانية بكذا وكذا وكذا، وكل هذا قد سبق في علم الله من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هنا نقدر عظمة هذا الرب تبارك وتعالى، وليس مثل هؤلاء المجرمين من نفاة الصفات قاتلهم الله. قال ولو كان البحر المحيط بالعالم مدادا ويحيط به من بعده 7 أبحر كلها مداد، وجميع أشجار الأرض وهو كل نبت قام على ساق مما يحصد ومما لا يحصد أقلام يكتب بها، نفدت البحار والأقلام ولم ينفد كلامه. وهذا وغيره بعض ما تعرف به إلى عباده من كماله، وإلا فلا يمكن أحد قط أن يحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه فكل الثناء وكل الحمد وكل المجد وكل الكمال له سبحانه، هو الذي وصلت إليه عقول أهل الإثبات وتلقوه عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ولا يحتاجون في ثبوت علمهم وجزمهم بذلك إلى الجواب عن الشبه القادحة في ذلك. وإذا وردت عليهم لم تقدح فيما علموه وعرفوه ضرورة من كون ربهم تبارك وتعالى كذلك وفوق ذلك. فلو قال لهم قائل: هذا الذي علمتموه لا يثبت إلا بالجواب عما عارضه من العقليات، قالوا لقائل هذه المقالة: هذا كذب وبهت، فإن الأمور الحسية والعقلية واليقينية قد وقع فيها شبهات كثيرة تعارض ما علم بالحس والعقل، فلو توقف علمنا بذلك على الجواب عنها وحلها لم يثبت لنا ولا لأحد علم بشيء من الأشياء، ولا نهاية لما تقذف به النفوس من الشبه الخيالية، وهي من جنس الوسواس والخطرات والخيالات التي لا تزال تحدث في النفوس شيئا فشيئا. بل إذا جزمنا بثبوت الشيء جزمنا ببطلان ما يناقض ثبوته، هذا هو صريح العقل. بل إذا جزمنا بثبوت الشيء جزمنا ببطلان ما يناقض ثبوته، ولم يكن ما يقدر من الشبه الخيالية على نقيضه مانعا من جزمنا به. ولو كانت الشبه ما كانت، فما من موجود يدركه الحس إلا ويمكن كثيرا من الناس أن يقيم على عدمه شبها كثيرة يعجز السامع عن حلها، ولو شئنا لذكرنا لك طرفا منها تعلم أنه أقوى من شبه الجهمية النفاة لعلو الرب على خلقه وكلامه وصفاته. وقد رأيت أو سمعت أو وقد رأيت أو سمعت ما أقامه كثير من المتكلمين من الشبه على أن الإنسان تتبدل نفسه الناطقة في الساعة الواحدة أكثر من 1000 مرة، هذا من سخفهم، لأن عند التغير في كل لحظة، نفسك الآن ونفسك قبل شوي، شوف هذا من سخف من تأثر بالفلسفة والمنطق، وكل لحظة تذهب روحها وتفارق وتحدث له روح أخرى غيرها هكذا أبدا. وما أقام من الشبه على أن السماوات والأرض والجبال والبحار تتبدل كل لحظة ويخلفها غيرها، شوف هذا أيضا من سخفهم. وما أقام من الشبه على أن روح الإنسان ليست فيه ولا خارجة عنه، وزعموا أن هذا أصح المذاهب في الروح. وما أقاموه من الشبه أن الإنسان إذا انتقل من مكان إلى مكان لم يمر على تلك الأجزاء التي هي من مبدأ حركته ونهايتها، ولا قطعها ولا حاذاها، وهي مسألة طفرة النظام وأضعاف ذلك. وهؤلاء طائفة الملاحدة من الاتحادية كلهم يقول إن ذات الخالق هي عين ذات المخلوق ولا فرق بينهما البتة، وأن الاثنين واحد، وإنما الحس والوهم يغلط في التعدد، ويقيمون على ذلك شبها كثيرة قد نظمها ابن الفارض في قصيدته، وذكر لكم المحقق أبيات المناف الهامش، وذكرها صاحب الفتوحات في فصوصه، طبعا يقصد ابن عربي الملحد وغيرها. وهذه الشبه كلها من واد واحد، شفت العبارة؟ وهذه الشبه كلها من واد واحد، وهي خزانة الوسواس. ولو لم نجزم بما علمناه إلا بعد العلم برد تلك الشبهات لم يثبت لنا علم أبدا. إذن ما خلقنا لنقوم كل ما أثار واحد الشبه نجلس ونرد عليها، والثاني أثار شبه ونرد عليها، إذا راحت حياتنا كلها رد على الشبهات. فالعاقل إذا علم أن هذا الخبر صادق علم أن كل ما عارضه فهو كذب، هذا العقل السليم، ولم يحتج أن يعرف أعيان الأخبار المعارضة له ولا وجوهها، والله المستعان. إلى هنا نكتفي بدرس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عطر اللي عندك صالح، اقرأ في الجهاز.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسؤال نقول عند تعريفك أن المثل الأعلى هو ما ثبت للمخلوق من صفات كمال، فالله أولى به، فمن كمال المخلوق أن يكون له زوجة والله منزه عن ذلك، هل هذا التعريف جامع مانع؟
شكرا للأخ السائل. أنا قلت وقال أهل العلم، قلنا ما قال أهل العلم، من كمال لا يلحقه نقص ولا عدم بهذا القيد. فالزوجة في حق الإنسان والولد كمال، لكنها في حق الله منقصة، فالله منزه عن العيوب والنقص. فنحن نقول ما ثبت لمخلوق من كمال لا يلحقه نقص ولا عدم بهذا القيد يا أخي الكريم. هذا الذي قلت وكررت، كمال لا يلحقه نقص ولا عدم، فالخالق ويش أولى به. وإذا أردت شرحا موسعا في هذا فعليك بالتحفة المهدية، شرح التدمرية، تجد فيها الشيخ طالح المهدي رحمة الله عليه شرحا بينا في هذا، وكتب شيخ الإسلام ابن القيم. نعم. الحقيقة أن المرحلة التاريخية التي أصل لها ابن القيم رحمه الله أمر ينبغي أن يعتني به طلبة العلم، لأن هذا يجعلكم على بصيرة بنشوء الانحراف، بمواطن الانحراف، بأزمنة الانحراف في أمور العقائد. وهذا ما يهم طالب العلم حتى يكون على بصيرة، ولا يؤخذ بتعميمات المستفسطين من المعاصرين أو غيرهم من العقلانيين المجرمين الذين يعني يتبجحون هذه الأيام بما يعتبر والعياذ بالله نقضا لعرى الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. فإن مثل واحد من هؤلاء الموتورين، وهو هذا الطبيب المجرم الذي يكتب في الجرائد السيارة ويسمى خالص جلبي، هذا الرجل يكتب كلاما كفريا بحتا، ويكفيك أنه يصرح أن دلالة وهداية الناس لا تكمن في الكتاب والسنة. الأمر اللي حتى أفسق الفسقة من الناس ومن أهل السنة ممن تورطوا في الكبائر والمعاصي ما تجد عندهم الجرأة، بل لو سئل أحد هؤلاء الذين يرتكبوا الكبائر ما نجات الأمة، ما أصدقها في كتاب الله وسنة رسوله، ولا تنظر إلى فسقي ولا إلى فجوري. وهذا يرجع له خير، يرجع يتوب الله عليه. لكن أن يأتي مجرم من المجرمين المدرسة العقلية المعاصرة مثل خالص جلبي ويقول أن الكتاب والسنة لا هداية فيها للخلق، هذا والعياذ بالله. وأيضا يسعون إلى تلميع كل الزنادقة، ما بقي زنديق من الزنادقة الذين ذكرهم في تاريخ هذه العقائد والتي أجمعت الأمة مثل الجعد بن درهم، مثل الجهم بن صفوان، إلا تهجم بشعوبية خبيثة مقيتة على أهل السنة في تاريخنا الطويل، وأن هؤلاء المجرمين يعني الحلاج ابن عربي، الجعد بن درهم، الجهم بن صفوان، يعتبرهم أبطال ورواد وشهداء للإرادة الحرة، مثل ما يقول الشريكة في هذا الفكر علي سامي النشار. أخذ الله هؤلاء حين يمجدون رموز الضلالة. فأنا أعتبر أن هذا مرجع لمن سيكتب في تاريخ الأديان وتوثيقا. طبعا لو أن أحد كتب في تاريخ الانحراف وتوسع فيه كثيرا واستفاد من هذه العناصر المضيئة اللي ذكرها الإمام ابن القيم اليوم، لا أخرج على الأمة يعني بحثا قيما طيبا، لأنه يتبين من خلاله يا إخوان مسائل هامة جدا، لعل من أهمها خطورة الانحراف وكيف ينشأ، وفي نفس الوقت مدى منة الله على عباده في كل عصر ومصر. إذا جاء وقال الناس ها انهدم الدين، انتهى الدين، كيف يهيئ الله من ينصر دينه في بقعة أخرى وبأناس آخرين غير هؤلاء. وهكذا سيبقى هذا الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق بصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذ لهم حتى يأتي وعد الله، وكما قال صلى الله عليه وسلم. إلى هنا ننتهي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم.